أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى إشكال ثان على المحقق الإصفهاني، حيث اتضح مما أفاده المحقق الإصفهاني ومن تتمة كلامه في النهاية أن حكم العقل بالتنجيز للزوم الموافقة القطعية يجتمع مع جريان الأصل لو ساعد دليله إثباتا، لأنه بعد بضع صفحات، ثلاث أربع صفحات من البحث السابق، يتحدث عن أن ألسنة الأصول العملية ناظرة لاحتمال وجود التكليف وظاهرة في الاحتمال المجرد عن العلم، فهي قاصرة عن الشمول للعلم الإجمالي، وهذا يعني أنها لو لم تكن قاصرة عن ذلك لصار العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية، بمعنى أنه لو وجد دليل للأصل يدل على الترخيص في أحد الطرفين، كما لو ورد دليل صريح لهذا أو وارد فيها المورد ودل على الاكتفاء بأحدهما، عندما يتردد الحكم الإلزامي بين طرفين أو أكثر أحدها، فهذا يعني أن تنجيز العلم الإجمالي متوقف على عدم الترخيص من الشارع، وهذا معنى أن حكم العقل تعليقي في المقام. هذا الكلام فكرت فيه لأول وهلة، فظهر لي بدواً أن الوجه الذي ذكره المحقق الإصفهاني وشرحناه بالأمس لا ينتهي بنا إلى مسلك العلية، بل أقصى ما في البين أنه دال على مسلك الاقتضاء، لأن الفارق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية أن حكم العقل في على العليات تنجيزي يمنع من الترخيص ثبوتا، بينما حكم العقل على الاقتضاء تعليقي لا يمنع، اقتضائي لا يمنع من الترخيص، فلو ثبت الترخيص إثباتا لرفعنا اليد عن لزوم الموافقة القطعية، لكنني عندما أعدت كرة نظري فيما أفاده صدرا وذيلا ظهر لي أن المحقق المذكور رضوان الله عليه قد عقد البحث في مقامين وإن لم يقسم إلى مقامين بشكل صريح، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات، فأفاد ما أفاده في مقام الإثبات أن دليل الإثبات لا يشمل، لو كان شاملا فلا بأس، لكنه أفاده تنزلا، يعني لو قلنا بتعقل ذلك ثبوتا، لم يقلها بصراحة، وما أرومه اليوم هو إثبات هذا المعنى حتى لا يتوهم أنه قائل بمسلك الاقتضاء. إذ بعدما بين حقيقة العلم الإجمالي فيما تقدم وبين أن الميزان في لزوم الموافقة القطعية هو أن عدم الموافقة القطعية تساهل وعدم اكتراث ومبالاة بأمر المولى، بقدرين من عدم المبالاة والتساهل، إذ شأنه ليس شأن من ترك كلا الطرفين بطبيعة الحال فخالف قطعا، بعدما ذكر هذا المعنى وبعدما تطرق إلى الذهن ويتطرق إلى أذهانكم أنه إنما يسمى عدم مبالاة إذا الشارع ما رخص، أما إذا رخص ما بيتسمى عدم مبالاة، أفاد كلاما أطال فيه شيئا ما، خلاصته أنني لا أتعقل ترخيصا للشارع في المقام، لا ترخيص بلا جعل بدل ولا ترخيص مع جعل البدل كما يقول النائيني. انظروا إلى طبعة مؤسسة آل البيت من نهاية الدراية واذهبوا إلى آخر سطرين في الصفحة 242، يقول بل العقاب على عدم المبالاة، لا مو 42، آخر سطر من صفحة 244، ذاك صحيح بس مربوط بالبحث السابق، قال وأما جعل البدل، قبله كان قايل عن مسألة الأمارة من أوائل الصفحة الفقرة الثانية من الصفحة 244، وأما حديث نصب الطريق أو جعل البدل ولو كان بعنوان القناعة بالامتثال الاحتمالي، إشارة لكلمات النائيني عن الامتثال القطعي، فهو أجنبي عن انفكاك الوجوب الموافقة القطعية عن حرمة المخالفة القطعية، أو لا يجدي في الانفكاك يعني لا يتعقل. أما نصب الطريق فقد أوضحنا حاله في الجواب عن دليل العقل الإخباريين، راح لبحث الانسداد، وبينا هناك أن الحجية إما بمعنى جعل الحكم المماثل أو كذا وكذا. إذا كلامنا مش بالأمارات، إن الأمارات مش ممكنة. وأما جعل البدل فطارة بمعنى اشتمال غير الواجب الواقعي في حال الجهل على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، مصلحة سلوكية شبيه المصلحة السلوكية في الجمع بين الواقع والظاهر، فالمأتي به إما هو الواقع أو ما يتدارك به مصلحة الواقع، إذا اكتفينا بالاحتمالية، والاشتمال غير الواجب الواقعي على مصلحة يتدارك مصلحة الواقع يخير العقل بين إتيانه وإتيان الواقع، لأنه دائر بين الاثنين، لا تجي بالواقع بدك تجيب اثنين لا تحجز انك جبت الواقع. بالدقة اذا حللنا هالمعنى بصير تخيير بين الاتيان بالواقع والاتيان بما يستوفي مصلحة الواقع،
الاتيان بالواقع الاتيان بالاثنين ليكون مقدمة علمية أحدهما للآخر. انتبهوا، مش الاتيان باثنين أو الاتيان بواحد حتى يصير تخير بين أقل وأكثر طبيعي. الواقع يتوقف على مقدمة علمية، مش مطلوب الاتيان باثنين. المقدمة العلمية من عندي بتجي لا أعلم أني جئت بالواقع. قال وليس ترك الواقع مع فعل ما يستوفى به الغرض منه قبيحا عقلا. أكيد إذا يستوفى الغرض المولوي والمولى اللي بيستوفى غرضي بالإتيان بالبدل فليقل، بس مش بدل دائما، بدل في حالات الضياع، في حالات العلم الإجمالي تردد. ولا منافات بين العلم الإجمالي بوجوب تعييني واحد واقعا والعلم بوجوبين تخييريين شرعا وعقلا بنحو الواجبين المتزاحمين ظاهرا. جيد، فلم يسقط الوجوب الواقعي عن الفعلية ليكون خلفا. خلف شو؟ خلف انه في علم اجمالي بوجوب فعلي واقعي. او يكون الترخيص التخييري منافيا، مش منافيا، بل يسقط بحكم العقل عن التعيينية لثبوت البدل له. التعيينية بتقتضي مني اجيب اثنين، ها واحد منهما مقدمة علمية، البدل اي واحد منهما جئت به واختفيت به، اما هو الواقع واما هو بدل الواقع الذي يستوفي غرض الواقع، فلا قبح في البيت. واخرى بمعنى قناعة الشارع في مقام اطاعة احكامه، هذا مثل قاعدة الفراخ، واقتصاره على الموافقة الاحتمالية لما في تحصيل الموافقة القطعية من المفسدة المنافية لما تعلق به غرض الشارع من التسهيل على المكلف. هذا أقصى ما يمكن أن يقال. لكنك عدم التسهيل المفسدة، إيه فرض هذا يا سيد. افرض انه ملاك اقتضائي، ايه بصير مفسدة تركه إذا ملكه اقتضائي. إذا إباحة لا اقتضائية لا، بس إذا اقتضائية تركها. لكنك قد عرفت أن حرمة المخالفة القطعية لبقاء عقاب الواقع، ولولا لم يكن وجه لحرمة المخالفة القطعية. إذا الواقع مش باقي ما عاد في تكليف، بصير خلف كونه واجبا بالفعل الفعلي، مع أن بقاء عقاب الواقع على حاله وارتفاعه على تقدير المصادفة للواقع متنافيا. بداهة أن ضم غير الواقع إلى الواقع لا يجب ترتيب العقاب على مخالفة الواقع، وقد مر نظيره مرارا في مسألة دليل الانسداد. بل هسه هذا اللي بيهمني أنا، ليس هناك على أي حال غرض مولوي ولا لزوم شرعي بل ولا عقلي، فلا محالة لا بد من وقوع المزاحمة بين مفسدة الموافقة القطعية عن لزوم الاتيان بالاثنين والمصلحة المنبعث منها الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي لا يقتضي إلا الاتيان بنفسه في حد نفسه، ومع مغلوبية المصلحة وسقوطها عن التأثير لا تكليف فعلي حتى تحرم مخالفته. بيقول بالحقيقة المزاحمة صايرة بين وجوب الموافقة القطعية التي بحسب الفرض يضحى لأجلها بإباحة واقعية، والمفروض أنها حينئذ يكون فيها مفسدة. إذا افترضنا أن في الموافقة القطعية مفسدة، فتصبح المزاحمة بين ملاك الحكم الواقعي الضائع علينا والمردد بين اثنين أو ثلاثة، وبين مفسدة تضييع الملاك الواقعي، كأنه شيء الصرف هذا مبنى اخذوا من هون لاطه، ها؟ وبين مفسدة تضييع حرية المكلف بلحاظ الفرد الثاني. فالموافقة القطعية فيها تضحية بحرية المكلف، فتصبح المزاحمة في الحقيقة بين ملاك الواقع الترخيصي، لأن معنى وجوب الموافقة القطعية التضحية، وبين ملاك الحكم اللزومي عندما يصبح يتطلب منا تضحية بالملاك الترخيصي، وهو حالة العلم الإجمالي والتردد والضياع مع غيره. وحينئذ معنى عدم وجوب إلا الموافقة الاحتمالية بأي تخرج خرجته، سميه بدل، سميه شو ما بدك تسميه، معنى أن مصلحة التكليف الواقعي في حال التردد حينئذ إذا لم يجب الموافقة القطعية، معنى ذلك أن مصلحة الواقع مغلوبة. إذا مصلحة الواقع مغلوبة يعني أنه لا يوجد تكليف فعلي بالفعل، وهذا خلف كون الواجب الفعلي موجود ومحفوظ حتى في حالات العلم الإجمالي. أنا عارف لسه ما اتضح لكم. خلاصة بعبارة أخرى أو بنفس العبائر تأكيدا وتوضيحا، عم بيقول المحقق الإصفهاني فكرة جعل البدل من وين جاءت؟ هل العنصر الثاني، أرجو انتبهوا يا أخوان، أرجوكم تأملوا، مطلب دقيق جدا، فكرة جعل البدل من أين جاءت؟ هل يوجد ملاك واقعي في الطرف الثاني غير الواقعي، أم فقط من باب السلوك على طبقه جاءت؟ المفروض أنه هو في نفسه لا يوجد فيه ملاك واقعي، لو كان يوجد فيه ملاك وجوبي واقعي لوجب مثل ما وجب الواقع الأول. يعني بعبارة أخرى، لو كان صلاة الجمعة وصلاة الظهر كلاهما فيه ملاك لزومي لأمر الشرع بالإتيان بهما معا لإمكان تحصيلهما معا، معنى أن الشارع لم يأمر بصلاة الجمعة أنه ما فيها ملاك لزومي في حد نفسها. لنفترض أن الواجب في الواقع هو الظهر، لكن أنا مردد بين الظهر والجمعة، ولنفترض أني عندما اخترت بناء على الترخيص وجعل البدل والاكتفاء بمصلحة البدل، إمت أنا اخترت غير الواجب اللي هو الجمعة لنفترض، شو معنى أنه صار بدل؟ فسر لي، ولماذا قلنا بالبدل ثبوتا؟ هل أن فيه ملاك في حد نفسه؟ هذا خلف، لأن المفروض هو في حد نفسه ليس واجبا واقعا، لو كان فيه ملاك في حد نفسه لزومي لأوجبه الشارع. هذا يعني أنه في حد نفسه لا يوجد فيه ملاك، يعني الملاك فيه ترخيصي مش لزومي، مش هيك؟ في حد نفسه. إذن في طول السلوك على طبقه يصبح السلوك لازم، وتستوفى به مصلحة الواقع من دون أن يكون فيه على مستوى المتعلق مصلحة في حد نفسه، مش هيك؟ هذا معنى جعل البدل، يعني فيه مصلحة ظاهرية في حال الشك والتردد، ما فيه مصلحة واقعية على رأسنا. بيقول شو اللي خلاكم تعملوا هيك؟ الشيخ الإصفهاني بيقول اللي خلاكم تعملوا هيك هو وقوع المفسدة، وقوع التزاحم بين لزوم الموافقة القطعية وبين المصلحة الكامنة في الواقع الواجب. يعني بعبارة أخرى، أمتى الشارع بيجوز لي بالموافقة الاحتمالية؟ شو اللي بيبرر للشارع يجوز لي بالموافقة الاحتمالية مش القطعية؟ حكمة، شو اللي بيجوز؟ إذا كانت الموافقة القطعية فيها مفسدة. طيب شو المفسدة بالموافقة القطعية؟ التضحية بالملاك غير اللزوم لصالح الملاك اللزومي من باب المقدمة العلمية، مش هيك؟ مش هيك؟ هيك. في الطرف الثاني شو موجود؟ موجود مصلحة الواقع اللازمة التي يتوقف استيفاؤها على أي شيء. يتوقف استيفاؤها، يتوقف استيفاؤها علميا على الاتيان بكلا الطرفين. فصارت مفسدة الموافقة القطعية أي التضحية بالملاك الترخيصي لأجل الملاك اللزومي مزاحمة لمصلحة الواقع. إذا في هذا الحال رجح الشارع لطرف مفسدة لزوم الموافقة القطعية، يعني جوز بالموافقة الاحتمالية. شو بيعني هذا؟ بيعني هذا أن الشارع قد ضحى بملاك الحكم الواقعي احتمالا. معنى تضحيته بملاك الحكم الواقعي احتمالا أنني لا أعلم بالفعل بوجوب فعلي بالنسبة للحكم الواقعي من جميع الجهات، فلا يتشكل علم إجمالي منجز، فيلزم خلف وجود علم إجمالي منجز. يعني بعبارة ثالثة عم بيقول المحقق الإصفهاني معنى اتفاق الشارع بالموافقة الاحتمالية معناه أنه يجوز احتمالا مخالفات الحكم الواقعي، معنى أنه يجوز مخالفة الحكم الواقعي أنه لا يوجد علم بتكليف فعلي من جميع الجهات بالفعل، ومعنى أنه لا يوجد علم بتكليف فعلي من جميع الجهات بالفعل أنه لا يوجد لدي علم إجمالي فعلي. وهذا خلف. هل هذا الكلام صحيح ودقيق أم محل نقاش؟ إذا تم هالكلام، يعني هذا اللي بدي أقوله بمعزل عن الإشكال عليه فعلا، إذا تم هالكلام هذا شو بيعني؟ يعني أنه قائل بالمسلك العلية، لأنه لا يتعقل أصلا ترخيص بالموافقة الاحتمالية، فيمنع لسان إثباتي من أن يدل على ذلك. وإذا وجد لسان إثباتي من يتأول لصالح الدليل العقلي. أقول لكن للتأمل فيما أفاده مجال، إذ توجد في المقام مرتبتان أظن أنه وقع الخلط بينهما في كلامه الشريف. إذ يكفي في شرافته أن يكون لله على مستوى الدافعية ولو لم يكن صحيحا في حد نفسه. مقام الحكم الواقعي ومقام الحكم الظاهري مع الشك والتردد تنحفظ مرتبة الحكم الظاهري في حد نفسه. فإذا رجح الشارع في رتبة الظاهر مصلحة تخلية السرب في الجملة وجوز بارتكاب أحدهما ما يعني الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في أحدهما، بالإتيان بأحدهما، فهذا لا يعني أنه لا يوجد تكليف فعلي من جميع الجهات معلوم، لأن الترجيح صار بنقطة ظاهرية انحفظ فيها موضوع حكم الظاهري. نعم لو كان الترجيح ترجيحا واقعيا في الواقع من دون انحفاظ رتبة الحكم الظاهري لكان ما ذكره صحيحا 100%. ولكن لما كان الترجيح مع إدخال رتبة الحكم الظاهري فلا إشكال ولا ريب أن الترجيح في الظاهر لا ينافي وجود الحكم الواقع الفعلي في الواقع، فلا يكون خلف فرض أن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي موجود في المقام. نعم لولا انحفاظ رتبة الحكم الظاهري لكان الترجيح يعني عدم وجود الحكم الفعلي من جميع الجهات، وهذه النقطة هي التي وقعت مغفولا عنها أو مغفلة في كلامه رضوان الله عليه. فإذا صح هذا الجواب على ما أفاده فحينئذ يصح نظريا احتمال أنا دقيق في التعبير يا إخوان، جعل البدل في مرتبة الظاهر، وهو ما صار إليه المحقق النائيني. نعم يبقى مطالبا بالدليل عليه، وهو ما قلنا إنه غير موجود سابقا إذ لم يدل دليل على جعل البدل، هو مجرد فرضية تحليلية قلنا لا داعي لها، فإن الشارع يستطيع أن يقول لعبده إذا التبس عليك حكمي بين موارد موردين أو أكثر أكتفي منك بالإتيان الاحتمالي له، كما لا يخفى. دققوا شوية يا إخوان، وأعطيتكم رقم الصفحة أنا، وتأملوا في المطلب فإنه حقيق به أي بالتأمل. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.